الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد فإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد غير وجه المحياة أما بعد فقد مر بنا الدروس الماضية الكلام على الآيات التي تتحدث عن حال اليهود، وفي الآيات التي سنتناولها في هذا اليوم بالدراسة تبين حال النصارى. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. هذا الكلام هو كلام الله تعالى يبين فيه حال النصارى الذين كفروا بعيسى عليه السلام وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أي أنهم ادعوا في عيسى أنه هو الله. مسيح عيسى عليه السلام بين لهم أنه عبد من عباد الله وأنه ليس هو الله، وأن الواجب عليهم أن يعبدوا الله تعالى دون أن يصرفوا شيئا لغيره من الخلق، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فليس له حق في الإلهية. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. جاء باللام وقد للتأكيد على أن الذين يقولون هذه المقولة أنهم كفرة ليسوا مؤمنين، لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بعيسى عليه السلام، وهذا يخالف ما أمر الله تعالى به عيسى وما أمر عيسى به قومه. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، لا تعبدوني أنا، اعبدوا الله ربي وربكم، فأنا وأنتم في العبودية لله سواء. وإن كان قد اصطفاه بالرسالة لكنه عبد من سائر عباد الله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من يشرك بالله يعني يجعل لله شريك، مثل فعل النصارى الذين يقولون إن المسيح هو الله أو إن الله هو المسيح. فالله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون، وعيسى عبد مخلوق يحيا ويموت ويجوع ويمرض ويحتاج إلى الطعام. وحينئذ فالذي هذه صفاته لا يصلح أن يكون آلهة، إنما الإله هو الله جل وعلا الغني عما سواه. فمن يشرك بالله قد حرم الله على الجنة. الشرك هو أقبح الذنوب وأعظمها إثما، وهو لا يغفره الله لمن مات عليه. أن تجعل لله ندا وهو خلقك من أقبح الأعمال. الله تعالى خلقك ورزقك وفضلك على كثير ممن خلق، وجعل لك السمع والبصر والعقل وأسبغ عليك نعمه، فإذا كبرت وطرت وأشرت ودعوت غيره وطلبت من غيره واستجرت بغيره وانقذت لغيره، لماذا؟ أليس هذا ظلم؟ هذا ظلم. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا من الظلمة، من أعظم الظلمة المشرك. لماذا تغفل عن المنعم عليك وتهمله وتذهب إلى من لا نعمة عليك منه؟ هذا هو غاية الجحود والإنكار والمعاندة. ولهذا كانت العقوبة تناسب الفعل. الله جل وعلا هو الذي بيده الأمر، وهو الذي أوجدك من العدم، كنت لا شيء فكنت هذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم، وأنعم عليك بالنعم، كل ما حولك من نعم هي من الله. إذن قابل هذا بالاعتراف بالجميل والشكر بإخلاص العبادة لله، ولا تذهب تعبد من لم ينعم عليك. كانوا يذهبون في الجاهلية إلى اللات والعزى والمنات وغيرها من آلهتهم وأصنامهم، ويقولون نحن لا نعبدها لأنها هي التي تنعم، لكن لأجل أن تقربنا إلى الله جلاله. يعني اللات والعزة ومنات وغيرها 360 صنم عند الكعبة، يقولون هذه نريدها أن تشفع لنا عند الله، فيذهبون إليها ويطلبون منها الشفاعة. وهذا مع الأسف الشديد موجود حتى في هذا العصر الذي نسميه الناس عصر التحضر والمدنية والتقدم والمعرفة، لكن معرفة بغير الله. نلاحظ أن في كثير من بقاع الدنيا ممن ينتسبون للإسلام إذا صار عنده ضائقة أو مصيبة ذهب إلى ضريح السيد فلان وصار يطلب منه حاجته أو يطلب منه أن يتوسط عند الله. ما الفرق بين هذا وفعل المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو مش سواء بسواء لا فرق بينهم. أولئك ما كان عندهم طيارات ولا عندهم تقنية، وهؤلاء عندهم كل وسائل التحضر لكن عقولهم مغلقة في جانب الله. اليهود والنصارى وإلى آخره عندهم تقنية متقدمة لكن في جانب الله أغلقوا أذهانهم. وكذلك بعض المنتسبين للإسلام ممن يعتقدون في الأضرحة أنها تنفع أو تضر من هذا النوع لأن فعلهم هذا الشرك، والشرك لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الآية التي معنا يقول الله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، بس لا تعبدون عيسى ولا تعبدون غيره، واعبدوا الله ربي وربكم. وربي أنا لا دخل لي في الإلهية، وهو أيضا ربكم أنتم، فلا تدعوا غيره. ثم قال: إنه من يشرك بالله في أي نوع من أنواع العبادة سواء كان دعاء أو صلاة أو طواف أو ذبح أو نذر أو خوف أو خشية أو رغبة أو رهبة أو توكل أو إنابة، من يشرك بأي نوع من أنواع العبادة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا خبر من الله تعالى للناس لأجل أن ينتبهوا لهذه القضية ولا يتساهلوا فيها. هل الإنسان بحاجة للشرك؟ لا، لأن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. ما قال اذهبوا واطلبوا من صاحب الضريح أو من اللات أو من عزة أو منات أو كذا أو كذا، روحوا اطلبوا منهم يتوسطون عندي. لا، قال: ادعوني أستجب. والله تبارك وتعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من هو؟ هو الله جل وعلا، ليس الضريح ولا صاحب الضريح ولا غيره. والله تعالى أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فأبواب الله مفتوحة ليست مغلقة، فلماذا تذهبون إلى عيسى وتدعون فيه الإلهية؟ ولماذا يذهب كثير من الناس الذين يدعون أنهم من أهل الإسلام يذهبون إلى أصحاب القبور يطلبون منهم الحاجات، بينما الإنسان الذي مات انقطع عمله لنفسه، فكيف يعمل لك أنت؟ هو بحاجة إليك أنت أن تدعو له، تتصدق عنه، تحج عنه.
أما أنه هو الذي ينفعك فلا يستطيع نفعك، فكيف ينفعك أنت؟
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يعني مكانه ومحله وسكنه ومكان إقامته الدائمة في الآخرة هي النار، ليس مرورا وليس أياما وليس شهورا ولا سنوات، بل هي حياة دائمة مستمرة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ما يدخل أبدا، ومأواه ومقره ومكان إقامته وسكنه النار، فيها حد يساعده ولا ينتصر له ولا يتوسط له ولا يشفع له، لا. وما للظالمين من أنصار، وهؤلاء هم أشد الظالمين، فليس لهم أنصار ينقذونهم من هذه النار، وليس لهم أحد يشفع لهم، لأنهم في غاية الظلم، هم الظلمة، فإنهم جحدوا فضل المنعم وأنكروا إحسانه فاستحقوا هذه المكانة. ثم قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم.
هم أيضا النصارى.
لا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة،
عندهم الإله، عندهم أن الله تعالى مركب من ثلاثة أشخاص أو من ثلاثة أشياء، من الأب والابن وروح القدس، أو من الأب والابن والأم، فرق يقولون هكذا وفرق يقولون هكذا. يقولون إن الله مكون من الإله وابن عيسى وجبريل، هذا قول عندهم. وعند طائفة أخرى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، الإله مكون من ثلاثة أشياء، الله وعيسى وأمه، أم عيسى مريم. هذه عقلية بعض طوائف النصارى. هؤلاء ما حكمهم؟ كفرة، كفار، ليسوا من أتباع عيسى وليسوا من المؤمنين بعيسى، وإنما هم كفرة. لقد كفر جاء باللام وقد للتأكيد على حال هؤلاء القوم الذين هذه صفاتهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. الإله هو واحد وهو الله جل وعلا، لا عيسى ولا أمه ولا جبريل، هؤلاء كلهم عبيد من عباد الله ومملوكين لله تعالى، وليس لهم حق في الإلهية، ليس لهم حق في الشركة مع الله تعالى في شيء، وإنما هم عبيد. وما من إله إلا إله واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن واحد يأمر واحد ينهى، واحد يحيي واحد يميت، ما يصلح. فلا بد أن يكون الإله واحد ليستقيم الأمر وتتم جريان تسيير هذه الأكوان. ثم هددهم المولى جل وعلا على مقولتهم فقال: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. يعني إن لم ينتهوا عن هذه المقولات من قولهم إن المسيح هو الله أو إن الله هو المسيح، أو مقولتهم إن الله ثالث ثلاثة. إن لم ينتهوا عن هذه الأعمال فإنهم مهددون بالعذاب، وهذا العذاب وصفه الله بأنه أليم. وإن لم ينتهوا عما يقولون من تلك المقولات ليمسن الذين كفروا منهم بسبب تلك المقولة عذاب أليم، أي مؤلم وموجع، وهذا في يوم القيامة. ثم عرض الله تعالى عليهم التوبة فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لماذا يترددون في التوبة؟ لماذا لا يستقيمون على الحق وهو أبلج واضح ليس خفي؟ فعليهم أن يرجعوا عن غيهم وعنادهم ويتوبون إلى الله ويكثرون من الاستغفار، لأن الاستغفار سبب الخيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة، حسب له الصحابة ذلك. وهو عليه الصلاة والسلام لا يذنب، وما بالكم بغيره من الناس الذي أخطاؤه أكثر من صوابه، ومع هذا فالإنسان يجلس المجلس ويقوم منه ولا يأتي بكفارة المجلس، وهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جلس مجلسا كثر فيه لغطه، فقال حين يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفرت له ذنوبه. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ ينبغي أن يتوبوا، وهذا توجيه لنا نحن أن لا نكون مثلهم. فإذا وقعنا في خطأ أو أذنبنا علينا أن نتوب ونستغفر، نتوب من قريب ونستغفر ربنا ونطلب منه أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، نطلب من ربنا أن يطهر نفوسنا ويقبل توبتنا، لا أن الإنسان يكون مكابرا ومعاندا ومصرا على أخطائه وظنا منه أن استمراره على خطأه أن هذا أعز له وأشرف. فإن هناك حساب، قد يهابك الناس الذين حولك ويسكتون، لكن غدا سيكون في حساب ويقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في ذاك المكان في تلك الليلة في الساعة الفلانية قلت كذا وفعلت كذا، تنكر منه شيء؟ ما تستطيع. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. كاميرات موجهة إليك ليلة ونهار تسجل كل أعمالك وكل تصرفاتك وأقوالك، وستجد هذا في سجلاتك عندما تفتحل، ولا يدري إنسان متى يفتحل، قد لا يخرج من الحرم، قد لا يصلي العشاء. فالواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله، ولا يكون كالنصارى يصر على غلطه وخطئه، وإنما عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الله تبارك وتعالى لم يغلق أبوابه، وإنما هو غفور للمستغفرين ورحيم للتائبين، وكان بالمؤمنين رحيما. والله تعالى رحيم بعباده، لمن تاب وأناب، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الإنسان عليه أن يتوب إلى الله، والله تبارك وتعالى من أسمائه الغفور، ومن صفاته المغفرة، ومن أسمائه الرحيم، ومن صفاته الرحمة، وهي أسماء وصفات لله تعالى ثابتة على الحقيقة، على الوصف اللائق بجلاله وعظمته، لا تشبه صفات المخلوقين. فكما أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، فله تبارك وتعالى أسماء وصفات لا تشبه صفات المخلوقين، فله الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته. ونحن نعلم أن صفة الغفور، أن اسم الغفور غير اسم الجبار، وأن صفة المغفرة غير صفة الجبروت. ولهذا تلاحظون أنه يأتي أحيانا ذكر الأمرين كما جاء في أول سورة غافر، حميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فهو غافر الذنب وقابل التوب، وهو أيضا شديد العقاب، فهو شديد العقاب على فئة، وهو غافر الذنب وقابل التوب لفئة. وأنت ما دمت في هذه الحياة اختر أيهما شئت، لأن عندك عقل، لست مثل البهائم تعرف هذا صح وهذا غلط، ما الطريق الموصل إلى الصواب؟ هو هذا، توب إلى الله واستغفر، وابتعد عن مواطن الشبه، وحصن نفسك عن كل عيب وضلال، وبهذا تسعد الأمة وتصبح أحوالها. ثم قال جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. المسيح عيسى عليه السلام، ما هو إلا رسول؟ هذا تعريف من الله تعالى لنبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام عيسى، يقول: ما المسيح ابن مريم إلا رسول، يعني ليس له شركة معي في الإلهية، أنا أرسلت لكم يعلمكم ويبين لكم التوحيد، فليس له أي شركة في الإلهية، إنما جاءكم لأجل أن يبين لكم أن العبادة تكون لله، لا يشترك معي هو فيها، ولا جبريل له شركة فيها، ولا أمه لها شركة، إنما الإلهية لي وحدي، لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. فالمسيح ليس له فيها شيء. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني سبق أن أرسلنا قبله رسل كثير، أرسل الله تعالى رسل كثير لبني إسرائيل ولغيرهم، فهذا من جنسهم. أمه صديقة يعني صادقة، امرأة صدوق، صدقت بكلمات ربها وكتبه وآمنت وصدقت بالكلام الذي جاءها به ابنها عندما وضعت، أول ما وضعت تكلم وبين حاله وحال أمه، ورد على الذين اتهموا أمه، فهي صديقة وليست رسول وليست شريكة في الإلهية. ثم قال: كان يأكلان الطعام، يعني عيسى ومريم يأكلون الطعام، وإذا كانوا يأكلون الطعام لا يصح أن يكونوا آلهة، يعني معنى هذا أنهم يحتاجون، والإله ليس محتاج، إنما غيره يحتاج إليه وهو لا يحتاج لغيره. فإذا كان عيسى يأكل الطعام وأمه تأكل الطعام فهم ليسوا آلهة، هذا معروف عند العقلاء، فإذا كان عيسى وأمه يأكلون الطعام فمعنى هذا أنهم بحاجة أيضا بعد أكله إلى إخراجه، وهذا ضعف. وإذا كانوا كذلك فلا يصلح أن يكونوا شركاء في الإلهية.
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر حال هؤلاء وينبه قومه لئلا يقع في مواقع فيه أولئك القوم. فننبه قومك لا يعبدوك، لا يعتقدوا أنك أنت شريك لي في الإلهية. لا، محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول وهو عبد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الحمد لله الذي أنزل على بنو إسرائيل. فلا يطلبون منك شيء، وإنما يطلبون مني أنا حاجاتهم. ويذهب الإنسان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله، قل يا الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمك أنك لا تدعو إلا الله. إذا طاف الإنسان بالبيت لا يطلب من البيت، يطلب من الله، فليعبدوا رب هذا البيت، وأن نقول فليعبدوا هذا البيت. إذن انظر كيف نبين لهم الآيات، وضعناها واضحة صريحة بينة، ومع هذا يلفون ويدورون ويتجاهلون. ثم انظر أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون. انظر أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق ويتبعون الضلال والغواية. وهذا من السوء الذي يصيب الأمم عندما تنغلق عن قبول الحق وتصر على ضلالها وعماها، بينما الآيات بينات واضحات. فكل رسول يرسله الله تعالى إلى قومه يدعوهم قائلا لهم أن اعبدوا الله، لا تدعوا مع الله أحدا، لا ملك ولا نبي ولا عبد صالح ولا رجل صالح ولا خير. العبادة كلها لله وحده، لا شركة لأحد فيها مهما كانت منزلته. فإذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا شركة له، وأولو العزم من الرسل وهم بقية الخمسة مع النبي صلى الله عليه وسلم عيسى وموسى وإبراهيم ونوح، لا شركة لهم في ذلك. والملائكة المقربون ومنهم جبريل عليه السلام، لا شركة له في شيء من الإلهية. إذن الكل خلق الله وعباد الله، ومطلوب منهم التعبد لله، فلا شركة لهم في العبادة. وهذا هو المطلوب لكل مخلوق، أن يكون عبدا عابدا مخلصا لله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل المشركين والكفار في كل مكان. نسأل الله تعالى أن يذلهم في كل موطن يؤذون فيه الإسلام وأهله، ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان،
أسأل الله أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول صلاة الفجر بالفاتحة فقط أو الفاتحة والسورة في كلمة في الوسط، أنا لا أدري ما معناها، يقول الترغيب ما أدري ما معناه، فاطرح للسؤال. سنة الفجر، سنة الفجر قبل صلاة الفجر ركعتان، هذه من أفضل النوافل وهي من السنن المؤكدة، ومن صلاها فهي خير له من الدنيا وما فيها، فهي تؤدى ركعتين يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر بعدها. والأفضل أن يقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد. يقول: ما حكم غنى النساء في الأفراح بالصوت العالي لوحدهن دون اختلاطهن بالرجال؟ إذا كان هذا الصوت لا يسمعه الرجال فلا بأس به، وأيضا لا يكون معه مزامير إلا الدف فقط، وينبغي أن يكون في حدود محيط النساء. يقول: سبق أن ذكرتم أن فوائد البنوك حرام، فهل هي في كل البنوك أم أن هناك بنوكا أخرى؟ نقول: البنوك التي تتعامل بالربا فوائدها حرام، وأما البنوك التي تتعامل بالاستثمار الشرعي والمضاربات الشرعية التي يخضع المساهم فيها للربح والخسارة، فإن هذه معاملة شرعية لا بأس بها. هذا السائل يسأل، يقول: ما حكم جهاد في هذه الأيام ونحن نرى المسلمين في فلسطين يعانون ما يعانون في بلاد المقدس ونحو ذلك، ونرى أبناء صهيون عليهم لعنة الله يعملون الأفعال الشنيعة فيهم؟ الواجب على المسلم أن يكون مع إخوانه في سرائهم وضرائهم، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فينبغي للناس للمسلمين جميعا أن يناصروا إخوانهم في فلسطين وفي غيرها بما يستطيعون، إذا كان المجال متاح للإنسان لأن يشارك بنفسه فعليه أن يهب، وإذا لم يكن فعليه أن يشارك بماله، وهم يحتاجون إلى المال كثيرا أكثر من حاجتهم إلى الأشخاص. فينبغي للناس أن يشاركوهم بما يستطيعون من مال، وأيضا يشاركوهم بما يستطيعون من الدعاء في أوقات الإجابة في جوف الليل وبين الأذان والإقامة، في أثناء الأوقات التي يكون الإنسان فيها مقبلا على الله. ينبغي للإنسان أن يعيش مع إخوانه المسلمين آلامهم وآمالهم، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ويجب على المسلمين جميعا أن يعيشوا جسدا واحدا، ولا يترك إخواننا يفترسهم أبناء يهود ويلعبون بهم، فالمسلم عندهم لا يساوي ذبابا، بينما الكافر منهم إذا حصل له جرح أقيمة في الدنيا ولم تقعد. ونسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأولياءه وأن يذل الكفر وأهله. هذا يقول: ما هو الأفضل للإنسان، الطواف أو السماع للدروس؟ الأفضل هو الجمع بينها، فإذا كان هناك درس فجلس عنده، لأن الدرس تستفيد منه أحكاما وعلوما، وتدخل ضمن دائرة من تحفهم الملائكة وتنزل عليهم الرحمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وبعد الدرس تستطيع أن تطوف، وعندك أوقات أخرى تطوف فيها فتحصل الفضيلتين. أما إذا كنت عندك وقت ضيق إما هذا وإما هذا فإنك تطوف، لأن الطواف لا يكون إلا بهذا المكان، بينما تحصيل العلم يوجد في كل مكان. هذه امرأة تقول إنها تتعاطى أدوية مانعة للدورة، وتقول إنها من أجل أن تؤدي العبادة، ولكنها ترى مادة سوداء ونحو ذلك، فما الحكم؟ الله تبارك وتعالى عندما خلق في المرأة هذه الدورة خلقها لحكمة، فيجب على المرأة أن لا تتضايق منها وأن ترضى بها، فإن هذا الشيء خلقه الله تعالى لا تشك منه، وأسقط الله عنها العبادة أثناءها. فإذا كانت المرأة عليها الدورة فلا صلاة لها ولا تقضي هذه الصلاة، الصيام تقضيه ولا إثم عليها في الفطر أثناء الدورة، ولا يصح منها الصيام أثناء الدورة لو صامت، ولا ينبغي للمرأة أن تعرض نفسها لأمراض وأضرار صحية، فالأدوية التي تضر ببدنها لا يجوز لها تعاطيها. ومن ضمنها مثل ما ذكرت السائلة بأنه يكون معها بعض الأمور التي تشوش عليها في عبادتها فلا تدري هل هي طاهر أم لا، مما يسبب لها إزعاجا وإرباكا. فالمطلوب من المرأة أن تعيش طبيعية ولا تتعاطى شيئا من الأدوية إلا لما لا بد لها منه، كما لو أنها أحرمت بعمرة وخشيت من معاجلة الدورة قبل طوافها فتعاطت شيئا من ذلك ونحوه، فأرجو أن لا بأس به. لكن حصل معها دم أثناءه فهو يعتبر دم دورة، وحينئذ لا يعتد بعبادتها أثناء وجود هذه الأمور المشتبهة. يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي جالسا في صلاة التطوع مع قدرته على القيام؟ نقول نعم يجوز له، لكنه له نصف من أجر صلاة القائم، والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان أحيانا يصلي جالسا مع أنه يستطيع القيام، لكن لطول قيامه عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا. يقول إنه طالب علم مبتدئ ويفكر في الزواج، فهل يعيقنا الزواج عن طلب العلم؟ ورأيت بعض الإخوة المتزوجين أعاقهم وشغلهم عن العلم. الإنسان الذي يريد أن ينظم وقته ويرتب أموره لا يعيقه الزواج عن العلم، وإنما يساعده. وإذا كان الإنسان فوضوي ولا يحسن ترتيب أموره فكل شيء يعيقه، حتى التفكير في الزواج يعيقه. والذي ينبغي للشاب أن يبادر إلى الزواج، لأن فيه إعفاف لنفسه وإعفاف لإحدى بنات المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، ينبغي أن يبادر إليها الشباب ولا يؤخر الزواج فيعرضهم للفتنة. ومواصلة الدراسة لا يؤثر عليها الزواج إذا كان الإنسان جادا ومرتبا لنفسه. نعم. يقول ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة مثل من يقول نويت الصلاة 4 ركعات فريضة العشاء خلف إمام الحرم حاضرا جماعة؟ هو من يخبر؟ لماذا قال هذا؟ يخبر أحد؟ يخبر اللي بجنبه؟ ما له علاقة بالصلاة. يخبر الله؟ الله تعالى يعلم، الله جل وعلا يعرف انه جاي يصلي. قام تخبر من بهذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل هذا، لأن النية محلها القلب ومعناها العزم على فعل الشيء. يعني أنت جاي وتصلي المغرب، في أحد يجي يقول لك لا أنت تصلي الظهر أو تصلي العصر؟ معروف أنك تصلي المغرب. أو أردت أن تطوف فتقف أمام الحجر الأسود تقول أريد أن أطوف سمعة أشباط لطواف العمرة أو لطواف النافلة، تخبر من بهذا بهذا الكلام؟ اللي معك ما لهم حاجة في هذا. أن تخبر الله جل وعلا، الله جل وعلا يعلم. فالتلفظ بالنية من الأمور المبتدعة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتلفظ بالنية. يقول ما حكم قص أظافر اليدين وترك أظافر أو الرسم الموجود في الأصبع الصغيرة، وهل يعتبر تشبه بالكفار؟ ما أدري، هل الكفار يتركون الظفر في الأصبع الصغيرة؟ أنا ما أعرف، يتركونه؟ لماذا؟ عشان يتحك حك فيه. على كل حال، نحن أهل الإسلام يجب علينا أن نقلم أظافرنا، وهذا من سنن الفطرة، ونقلم أظافر اليدين وأظافر الرجلين، ولا يجوز للإنسان أن يتركها أكثر من 40 يوما، لأنها تكون مجمع للأوساخ والنجاسات والقادرات، فيسبب ذلك مرضا للإنسان. ودين الإسلام هو دين الطهارة والنظافة والنزاهة والسلامة من الأمراض، فلا يصلح أن الإنسان يترك شيئا من أظافره مجمعا للأذى والأقدار. ولهذا كان من سنن الفطرة تقليم الأظافر وقص الشارب وحلق العانة وندخ الإبط والختان. هذه لا بد أن يعملها الإنسان المسلم ولا يتركها، وإذا تركها فإنه صار قذرا. الذي يتركها قذر، لأن تركها يسبب اجتماع الأوساخ ونتن الروائح في مواطنها. هذا يقول إذا نوى المسافر في رمضان السفر مسافة قصد والسفر في الساعة 10 صباحا، هل يصبح مفطرا أم ماذا؟ نقول بل إنه يكون صائما ولا يترخص برخص السفر إلا إذا باشر السفر، والسفر معناه الإسفار عن البلد، بمعنى خرج من البلد، وقبل خروجه من البلد يكون ممسكا وصائما. الإنسان لا يبدأ برخص السفر قبل أن يسافر، فيقول أنا بسافر بكرة ما يبقايم وسافر بعد الظهر، معناه الصباح يأكل ويشرب ويتغدى عند أهله، لا، يظل صائما ولا يترخص إلا إذا حصل السفر. فإذا سافرت وخرجت من البلد فإنك حينئذ تتحقق لك الرخصة، وأما قبل ذلك فلا. يقول ما حكم مسافر الذي يقيم في بلد يومين هل له أن يفطر أو يصوم وهو قاصد للصلاة؟ نقول هذا راجع له، إن شاء أن يفطر فله الحق في الفطر، كان جاء إلى بلد ويريد أن يقيم فيه يومين أو 3 أو 4 فإن له الفطر. أما إذا كان يقيم أكثر من 4 أيام فإنه ليس له أن يفطر ولا يوما واحدا، لأنه يعتبر مقيما وله حكم المقيمين. أما إذا كان يريد أن يقيم أقل 4 أيام فأقل، فإن له أن يفطر، لكن لا يفطر على مرعى من الناس. يقول إنه أدى العمرة ولم يحلق إلا بعض الشعر، فهل هذا خطأ أم هذه العمرة غير مقبولة؟ نقول نعم هذا خطأ، لكن إن شاء الله العمرة مقبولة، والمطلوب من الإنسان في التقصير أن يعمم شعر رأسه والأفضل أن يحلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة، والتقصير يكون مثل الحلق بمعنى أنه يعم الشعر. لكن ما فعله أرجو إن شاء الله أنه صحيح وفي المستقبل لا يكبرون. عندي بعض الأسئلة كلها تتعلق بالعمرة. هذا يقول إنه سبق أن حج واعتمر عدة مرات ويريد أن يأتي بعمرة ثانية اليوم، وهذا آخر يقول إنه يريد أن يأتي بعمرة لوالده المتوفى، وسمع أنه لا بد أن تكون النية مبيتة من البلد والبلد بعيد، فما الحكم؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى مكة معتمرا اكتفى بهذه العمرة ولم يكن يخرج لأجل تكرارها من أدنى الحج. هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو فعل الصحابة رضي الله عنهم. وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع جاءت عائشة تستأذنه في أن تأتي بعمرة بعد الحج فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، فزادت في الإلحاح فأذن لها، وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، فذهب بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت فيها، وعبد الرحمن لم يحرم، جاء معها غير محرم. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فمن أداها جائزة لكنها ليست فاضلة. أما الفاضلة فهي إذا أتيت قاصدا مكة فأتي محرما عنك أو عن غيرك. يقول ما حكم من يرتكبون فاحشة الزنا ثم يتوبون دون أن تقام عليهم الحدود؟ نقول من تاب توبة نصوح فإن الله يتوب عليه. الله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا يقول امرأة جاءت من المدينة محرمة وهي عندما حضرت وجدت نقطة صفراء وليست دم الدورة، ماذا تفعل؟ نقول هذه إذا كانت ليست دم الدورة وليس زمنها فأرجو إن شاء الله لا شيء فيها، فهي تستنجي وتتوضا وتطوف وتسعى وتكمل عمرتها، وإن نزلت عليها الدورة قريبا من ذلك فإن هذا يعتبر في العادة مقدمات للدورة، فتكون عمرتها غير صحيحة، فتكون يلزمها أن تبقى بإحرامها وتنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت كملت إحرامها وكملت عمرتها. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.